الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أما بعد، فاذكر الاختلاف في تعليل أفعال الله عز وجل. تعليل أفعال الله تعالى من أجل مسائل التوحيد المتعلقة بالخلق والأمر، بالشرع والقدر، وقد اختلف الناس في ذلك على أقوال. القول الأول أن الله تعالى خلق المخلوقات وأمر المأمورات لا لعلة ولا لداع ولا لباعث، بل إنه تعالى فعل ذلك لمحض المشيئة وصرف الإرادة، وهذا قول الأشاعرة. قالوا: لا يجوز تعليل أفعاله تعالى بشيء من الأغراض والعلل الغائية. ويقول بهذا القول، كما ذكر شيخ الإسلام رحمه الله، كثير ممن يثبت القدر وينتسب إلى السنة من أهل الكلام والفقه وغيرهم، وقد قال بهذا طوائف من أصحاب مالك والشافعي وأحمد وغيرهم، وهو قول الأشعري وأصحابه، وقول كثير من نفاة القياس الظاهرية كابن حزم وأمثاله. وهذا القول هو قول الجهمية الجبرية، وبه يقول الفلاسفة على قواعدهم الفاسدة. القول الثاني أن الله تعالى فعل المفعولات وخلق المخلوقات وأمر بالمأمورات لحكمة محمودة، ولكن هذه الحكمة مخلوقة منفصلة عنه ولا ترجع إليه، وذهب هؤلاء إلى وجوب تعليلها، وهذا قول المعتزلة والشيعة ومن وافقهم. قال عبد الجبار الهمداني: إن الله سبحانه ابتدأ الخلق لعلة، نريد بذلك وجه الحكمة الذي له حسن منه الخلق، فيبطل على هذا الوجه قول من قال إنه تعالى خلق الخلق لا لعلة، لما فيه من إيهام أنه خلقهم هنا لا لوجه تقتضيه الحكمة بما لا نهاية له، وفي تلك إبطال حدوث الفعل لتعلقه في الوجود بما لا نهاية له، وذلك ظاهر في الشاهد. وقال عبد الجبار في موضع آخر، ولهذه الجملة يشير إلى ما قاله سابقا من أن الفعل يوصف بأنه عدل وحكمة في الفعل الذي يفعله الفاعل لينتفع به المفعول. ولهذه الجملة قلنا في جميع ما يفعله سبحانه إنه عدل، لأن جميع ذلك يفعله بغيره إما لمنفعة أو لمضرة، ولذلك وصفنا ما يفعله من العقاب بأنه عدل وحكمة، وإن لم نصفه بأنه خير وتفضل، من حيث لم يكن نفعا وإن كان حسنا. ووصفنا ما يفعله بأهل الجنة بأنه عدل، من حيث كان نفعا لهم وإيصالا لما استحقوه إليهم، ولا يشد عن أفعاله تعالى شيء إلا ما يبتدئه من خلق المكلف وإحيائه، لأن ذلك لا يوصف بأنه فعله لينتفع به الحي أو يضره، لأنه نفسه مما يصح به النفع أو الضرر، فيتعذر أن يقال فيه على ما بيناه إنه عدل، وإن كان من حيث التعارف يوصف بذلك، لأنه لا خلاف أن جميع أفعاله تعالى عدل وحكمة. هذا هو مذهب المعتزلة ومن وافقهم، فهم يثبتون الحكمة في أفعال الله تعالى كما يقول بذلك جمهور أهل السنة، لكنهم ينحرفون بها عن الحق، وذلك حين يزعمون أن الحكمة في ذلك إحسانه إلى الخلق، والحكمة في الأمر تعريض المكلفين للثواب، وزعموا أن فعل الإحسان إلى الغير محمود في العقل، والله خلق الخلق لهذه الحكمة، ولكن لا يعود إليه سبحانه وتعالى منها شيء، ولا يقوم به فعل ولا نعت. القول الثالث قول عبد الله بن كلاب ومن وافقه، وهؤلاء يثبتون حكمة وغاية قائمة بذاته سبحانه وتعالى، ولكنهم يجعلونها قديمة غير مقارنة للمفعول. فهم يزعمون أن الله لم يزل راضيا عمن علم أنه سيموت مؤمنا وإن كان أكثر عمره كافرا، ولم يزل ساخطا على من علم أنه سيموت كافرا وإن كان أكثر عمره مؤمنا. وإرادة الله سبحانه لكون الشيء هي الكراهة ألا يكون، ويزعمون أي الكرامية أن محبته ورضاه وسخطه وإرادته كل ذلك قديم. القول الرابع قول جمهور أهل السنة، وهو قول سائر الطوائف من الذين يقولون بالتعليل من الفقهاء وأهل الحديث والصوفية وأهل الكلام وغيرهم، وهو أن الله سبحانه وتعالى يفعل ما يفعل لحكمة يعلمها هو، وهو يعلم العباد أو بعض العباد من حكمته ما يطلعهم عليه وقد لا يعلمون ذلك. والأمور العامة التي يفعلها تكون لحكمة عامة ورحمة عامة، كإرساله محمدا صلى الله عليه وسلم كما قال تعالى وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. قال الإمام ابن القيم رحمه الله إنه سبحانه حكيم، لا يفعل شيئا عبثا ولا لغير معنى ومصلحة، وحكمة هي الغاية المقصودة بالفعل، بل أفعاله سبحانه صادرة عن حكمة بالغة لأجلها فعل، كما هي ناشئة عن أسباب بها فعل. وقد دل كلامه تعالى وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم على هذا. وأدلة أهل السنة مستفيضة في الكتاب والسنة، لا تخفى على من له أدنى إلمام بالكتاب والسنة. وقد أطال ابن القيم رحمه الله النفس جدا للاستدلال لها، فذكر أكثر من 22 نوعا من الأدلة، كل نوع يحوي مجموعة من النصوص. وقد نقض في أثناء عرض الأدلة المذاهب المخالفة ورد عليها، وهذا الباب نفيس جدا، كما رد شيخ الإسلام على المذاهب المخالفة وذكر الأدلة على صحة مذهب أهل السنة والجماعة، وهذا هو المذهب الحق في هذه المسألة، وهذا هو ملخص الخلاف في هذه المسألة الكبيرة. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.